إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن أعظم النعم التي تحل بالعبد ما يمكنه من أداء الغاية التي خلق لأجلها والعبد إنما خلق لعبادة ربه وطاعته وذلك شرف العبد وعزه فأعظم ما يحل به من النعم ما يمكنه من تحقيق وظيفته وتحقيق شرفه وعزته فكلما قام العبد في العبادة والطاعة كلما كان لوظيفته أقرب ولشرفه أدنى وذلك فضل الله ورزقه يؤتيه من يشاء قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ومن موجبات الفرح بالطاعة أنها تدل على محبة الله للعبد وإرادته به الخير وعلو منزلته عنده كما قال بعض السلف إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. فيا فرحة الطائعين، ويا سرور المتعبدين، ويا هناء الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. وإن من أجل العبادات والطاعات زيارة بيت الله الحرام وأداء النسك إليه بالحج أو العمرة. وقد أمر الله تعالى عباده بذلك، وجعل الحج ركنا من أركان دينه، فقال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي الآية الأخرى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولما سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وبين صلى الله عليه وسلم ارتباط العمرة بالحج فقال: دخلت العمرة في الحج. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي لا يثبت على الراحلة وفي الظعن. فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. ولهذا كان الأقرب من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة، وهو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم، كما قال ابن عباس: إنها لقرينة الحج في كتاب الله. وكما قال ابن عمر: ما من أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الحج والعمرة كثيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجته كيوم ولدته أمه. وفي لفظ: من أتى هذا البيت، إلى آخره. فشمل اللفظ الثاني الحج والعمرة على حد سواء. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. فاللهم لا تجعلنا من المحرومين ولا من المطرودين، فيا لها من طاعة عظيمة، فيا لها من طاعة عظيمة إخوة الإسلام، يا لها من عبادة جليلة يؤديها العبد تقربا إلى ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله من فضله العظيم. وإن المتأمل في هذه العبادة الجليلة وما يعتريها من المواقف لا سيما في السفر ومشقته، فإنه يجد الكثير من الفوائد. أولها التوحيد والإخلاص، فإن أداء النسك بالحج أو العمرة من شعائر الحنفاء الموحدين في جميع ما يدخل فيه من ألوان العبادات. وإذا تكلمنا على العمرة فإن أعمالها أقل من أعمال الحج، فإنك إذا تأملت فيها من بدايتها إلى نهايتها تجدها تشتمل على التوحيد والإخلاص. والتوحيد إذا تكلمنا عليه بالمعنى الأعم فإنه قسمان: توحيد يعود إلى الرب جل وعلا، وتوحيد يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فتوحيد الرب بالأقسام 3 المعروفة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ونخص بالذكر هنا توحيد الألوهية والعبادة. وأما التوحيد الذي يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو توحيد المتابعة والاقتداء. والقسمان جميعا يتجليان في كل عبادة يأتي بها المسلم، وهما شرطا قبولها، فلا تقبل عبادة عند الله تعالى إلا بإخلاص ومتابعة. لا بد من توحيد الرب جل وعلا، ولا بد من توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم. فمتى اختل شيء من التوحيدين فقد تعرضت العبادة للرد. فإذا تأملت أخي المسلم في الحج أو العمرة فإنك تجد الأمرين أو القسمين جليين. وانظر في العمرة، تبدأ فيها محرما من الميقات، تحرم في إزار ورداء في هيئة متبذلة، لأنك تفد زائرا على ربك جل وعلا. وزائر الرب ينبغي له أن يترك الترفه والتنعم، يحرم في هيئة متبذلة بإزار ورداء ليس عليه غيرهما، ويفد إلى ربه جل وعلا على هذه الشاكلة أشعث أغبر والله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بذلك، كما في الحج في يوم عرفة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إذ يقول الله تعالى لملائكته مباهيا لهم: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا فأشهدكم أني قد غفرت لهم. يحرم العبد على هذه الشاكلة ويشرع في التلبية التي تشتمل على التوحيد في كل شيء منها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا تلبية الموحدين الحنفاء لا كتلبية المشركين الأشقياء التي يقولون فيها: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما الموحدون الحنفاء فإنهم لا يشركون بالله شيئا في اعتقاداتهم أو أقوالهم أو أعمالهم. تشرع في التلبية وتستمر فيها حتى ترى البيت، فإذا رأيته اتجهت إلى الحجر الأسود واستلمته وقبلته إن استطعت. وها هنا يتجلى توحيد المتابعة. وتعرفون جميعا موقف الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه بشأن الحجر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اتباع واقتداء لا مجال فيه لرأي ولا قياس. فتقبيل الحجر ليس تبركا به، وليس حصولا على نفع ذاتي يلتمس منه، وليس دفعا لضرر يلتمس منه، وإنما هو اتباع واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تشرع في الطواف 7 أشواط تبدأ من الحجر وتنتهي إليه، وهذه في حد ذاتها عبادة من أجل العبادات، وهي خصيصة هذا المكان الطواف. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فتأمل أيها العبد طوافك ببيت ربك، تطوف حول الكعبة 7 أشواط تذكر فيها ربك وتدعوه وتجتهد في ذلك، وتدعو عند الركن اليماني كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنك في بيت ربك، إنك زائر له، إنك وافد عليه، وأنت في طوافك تتعبد وتتقرب له. فأي شعور تشعر به، وأي إحساس تحسه وأنت في هذا المقام؟ ومهما تكلمت أو تكلم غيري فإن الشعور لا يوصف. نسأل الله من فضله وألا يحرمنا منه أبدا. ثم تنتهي من طوافك وتصلي 2 ركعتين خلف المقام كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، واشتمال السورتين على التوحيد لا يخفى. ثم تنتقل إلى ماء زمزم تشرب منه وتصب ما استطعت على رأسك وجسدك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تنتقل إلى السعي وتبدأ بالصفا وتقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. ثم تحمد الله وتكبره، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو بين ذلك، هذا كله توحيد، هذا كله توحيد لرب العزة تبارك وتعالى. ثم تبدأ سعيك منتقلا إلى المروة، وإذا انصبت قدماك في بطن الوادي، وهو المكان الذي يعلم الآن بأنوار خضراء، فإنك تشتد في سعيك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تنتهي إلى المروة فتقول عليه ما قلت على الصفا، وهذا شوط، ثم تعود مرة أخرى حتى تتم الأشواط السبعة. وفي هذا كله من التوحيد والاقتداء والعبادة ما لا يخفى. ثم تتحلل من نسكك بحلق أو تقصير. فتأمل في هذه الأعمال العظيمة، وتأمل فيما فيها من التوحيد والإخلاص، تأمل فيما فيها من توحيد رب العزة تبارك وتعالى، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه والاقتداء به، فإن هذا يفتح لك الباب الأعظم الذي لأجله خلقت. فإنك ما خلقت إلا لتوحيد ربك والقيام بطاعته وخدمته. نسأل الله أن يستعملنا في ذلك أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن من الفوائد التي تتلمس من هذا المقام أيها الإخوة الصبر. والصبر كما هو معلوم ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء. ونخص بالذكر القسم الأول، لأننا في مقام حديث عن طاعة. فما من طاعة إلا وتحتاج صبرا حتى يؤديها العبد، فإن الطاعة فيها من المشقة ما هو معلوم، وتلك حكمة ربنا تبارك وتعالى حتى يتحقق الابتلاء والتمحيص، وعليه يدور الثواب والعقاب والعطاء والمنع. فحتى يتحمل العبد المشقة ويقوم بالعبادة لا بد له من صبر. والصابر من صبره الله. واصبر وما صبرك إلا بالله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ولك أن تتصور قدر الصبر الذي تحتاجه في مقام الحج أو العمرة، فإنك ابتداء إذا تكلمنا على أهل بلدنا أو نحوهم تكون على سفر، والسفر في حد ذاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب،
وهذا أمر ثابت ومستمر في كل لون من ألوان السفر مهما تصورت أنك مرتاح فيه. مهما ركبت البحار أو البراري أو الجو، فإن السفر هو السفر والمشقة هي المشقة. فأنت تحتاج إذن إلى صبر حتى تستطيع المضي في سفرك وفي أثناء انتقالك وسيرك من مكان إلى مكان، فتلك مشقة تحتاج فيها إلى صبر. وإذا شرعت في النسك، لا سيما إذا تكلمنا على الطواف أو السعي، فإن الأمر فيه مشقة تحتاج إلى صبر. والصبر بطبيعته شاق على النفس، ولهذا يقول الناس في الأشياء المرة إنها مرة كالصبر، فالصبر بطبيعته شاق، ولكنه يسير على من يسره الله عليه، كما قال تعالى في شأن العبادة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإذا خشع العبد وافتقر إلى ربه وانطرح على عتبة عبوديته وتبرأ من كل ألوان الحول والقوة، فإن ربه يعينه ويصبره حتى تصير الطاعة في حقه ألذ ما يكون وأيسر ما يكون. ويصير الصبر الذي هو من أشق الأشياء وأصعبها يسيرا عليه، لذيذا سهلا يتلذذ به ويتنعم ويشعر أنه في عبادة وقربة تستدعي أن يبذل لربه كل ما يستطيع. ولهذا تجد الطائعين أهون الناس نفسا وأيسرهم خلقا وأشدهم رفقا وألينهم عريكة. لماذا؟ لأنهم ما تمكنوا من طاعتهم إلا بالصبر الذي أعطاهم الله إياه. والصبر يلين الأخلاق ويسهلها ويورث الرفق والاحتمال. فهذه فائدة عظيمة، ونحن أحوج ما نكون إلى الصبر. وكما أقول وأكرر دائما، إنما الصبر للعبد كالوقود للدابة والطعام لها، لا تستطيع أن تمضي في حياتك إلا بالصبر. فإنك إما في طاعة تفعلها، أو في معصية تبتعد عنها، أو في بلاء ينزل بك، وكل أمر من هذه الأمور لا بد فيه من الصبر. فنسأل الله أن يفرغ علينا صبرا وأن يتوفانا مسلمين. ومن الفوائد أيضا حسن التوكل على الله، لا سيما والمقام مقام سفر كما أشرت إليه. والتوكل هو الثقة بالله والتفويض إليه والاعتماد والركون على تدبيره وتصريفه في كل صغيرة وكبيرة، مع أخذ الأسباب والاستعانة والافتقار. فكلما كمل نصيب العبد من التوكل، كلما كمل نصيبه من العبودية، وكلما انفتحت له من الأبواب والأسرار ما الله به عليم. فأنت في سفرك تحتاج إلى التوكل، تحتاج إلى أخذ الأسباب التي يتطلبها سفرك، وتحتاج إلى حسن التفويض والاعتماد على الله، تعلق قلبك به، ترجوه وحده وتعتمد عليه وحده وتسند أمورك إليه وحده وتثق بتدبيره لك، لأنك تعلم وتوقن أن كل حركة تتحركها فبإذنه ومشيئته وتقديره، فأنت تثق به وتوقن أنه يقدر لك الخير. والله سبحانه وتعالى عند حسن ظنه به، عند ظن عبده به، فإذا ظننت بربك الخير فإن الله تبارك وتعالى يقدر لك الخير. وهكذا تتقلب وتتحرك في شؤونك كلها، تسند أمورك إلى الله وتفوض أحوالك إليه. ففي سفرك وتنقلك وتحركك وعبادتك، في كل هذا تتوكل على ربك وتسند أمرك إليه. فإذا فعلت ذلك فإن الله ييسر لك شأنك ويجعل لك من أمرك يسرا. وينضم إلى هذا من الفوائد قوة الرجاء بالله، لأن التوكل لا بد فيه من رجاء، والرجاء هو الطمع والرغبة في رحمة الله عز وجل وما عنده من الثواب والفضل، والعبد محتاج إلى هذا. والرجاء عبادة من أجل العبادات، فإذا قوي رجاؤك في ربك جل وعلا وقوي طمعك فيما عنده من الفضل فإن الله عز وجل لا يضيعك. فإذا أحسنت في ذلك بتوفيق الله مع إحسانك في قوة التوكل على الله، فإنه ينفتح لك من الخير ما الله به عليم. ومن ذلك فائدة أخرى وهي إجابة الدعاء، وقد رأينا من ذلك في سفرنا شيئا عجيبا، حتى أن رجلا أعرفه دعا ربه أن ييسر له النسك، فكان بين رفاقه كالنحلة لا يلوي على شيء، يتنقل ويتحرك في أيسر ما يكون وأسهل ما يكون. وصلى هذا الرجل يوما في صحن الكعبة، وأحب أن تكون صلاته بالقرب منها، فلفحته الشمس، وكان عند صلاة الظهر، وشمس مكة حرها شديد، فدعا ربه قائلا: اللهم اصرف عني الشمس. فما لبث إلا يسيرا حتى انبعثت سحابة فغطتها حتى قضى صلاته وانصرف من الصحن. في مواقف أخرى عجيبة لو أردنا أن نذكرها فإن المقام يطول، وإنما يذكر هذا حتى يعرف أن الله تبارك وتعالى لا يضيع عبده أبدا، وأنك إذا كنت لله كما يريد فإنه يكون لك فوق ما تريد. إن من أعظم المشاكل التي يعيشها المسلمون نسيان رب العزة تبارك وتعالى وضعف الرجاء فيه. يظن أحدهم أن الأمر قد انقضى عند الأنبياء والصحابة والتابعين ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم، يظن أنه إن مضى في الطاعة فإن الله لا يفتح له بالخير، وإن أقلع عن المعصية فإن الله لا يخلف عليه بالخير، ويقول: من أنا حتى يحدث لي كذا ويحدث لي كذا. كلا، حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته مستمرتان مضمونتان لكل من استقام على جادة الله عز وجل، فلا تدع للشيطان عليك سبيلا. وكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ليست ولاية الله تبارك وتعالى مقصورة على صنف بعينه من الناس، ليس أولياء الله هم الأنبياء فقط أو الصحابة فقط أو التابعين فقط، كل من كان مسلما موحدا مستقيما على جادة الإيمان والتقوى كما اشترط الله فهو من أولياء الله. وكلما كمل نصيبه من الإيمان والتقوى كلما كمل نصيبه من الولاية. فلا تعجز ولا تستحسر ولا تدع للشيطان عليك سبيلا، بل استعن بربك وتب إليه وأخلص إليه وانطرح على عتبة عبوديته وتبرأ من الحول والقوة وافتقر إليه واستعن به، فإن الأبواب كلها ستنفتح لك. لسنا في عصر الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين، والخير موجود ورحمة الله موجودة وعباد الله الصالحون موجودون والحمد لله، فلماذا لا تكون منهم؟ لماذا تختار لنفسك أن تكون من الطائفة الأخرى؟ لماذا تختار لنفسك أن تكون من أهل الغفلة وقسوة القلوب؟ اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة وقسوة القلب، ونسألك أن تجعلنا من عبادك الأحياء أهل اليقظة والاعتبار. فهذا مثال حي إخوة الإسلام، موجود في عصرنا، موجود في زمننا، فعليكم أن تكونوا كذلك ولا تحرموا أنفسكم من الخير، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين. وفي الختام فائدة أخيرة، وهي الحاجة إلى العلم، فإن المخالفات التي رأيناها في رحلة النسك يشق حصرها في جميع المستويات في كل مكان وفي كل موطن من مواطن النسك. وقد ذكرت آنفا أن شرط قبول العبادة عند الله الإخلاص والمتابعة، والمتابعة لا بد فيها من علم، وكذلك في الإخلاص، إلا أنه في المتابعة أظهر. لابد من العلم، لابد أن نتعلم ديننا، لابد أن نتعلم الأحكام التي تعبدنا ربنا بها، لابد أن نتعلم العبادات التي نتقرب بها لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص وحده لا يكفي. كم رأينا كثيرا في هذه العبادة وغيرها من تظهر عليه أمارات الإخلاص والافتقار والصدق، وتنفطر وتدمع عيناه ويكاد قلبه ينفطر، ويظهر عليه من أمارات الصدق والإخلاص ما لا يستراب في شأنه، ولكنك تجده لا يأتي بالعبادة على وجهها الذي أراده الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بهذا يعرض عبادته للرد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي اللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا ننبه في كل عبادة من صلاة أو صيام أو غير ذلك. فلماذا تعرض عبادتك للرد بتفريطك في العلم؟ قد أوجب الله عليك أن تتعلم، يجب عليك أن تتعلم التوحيد، يجب عليك أن تتعلم العقيدة، يجب عليك أن تتعلم الأحكام العملية التي تجب عليك من طهارة أو صلاة أو صيام أو غير ذلك مما يتعين عليك. فإن يسر الله تعالى لك أداء النسك فعليك أن تتعلم أحكامه، كيف تحج وكيف تعتمر وكيف تؤدي عبادتك على الوجه الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون عبادتك مقبولة ولا ترد عليك. فما أشد الحزن الذي يشعر به الإنسان عندما يرى هذا الجم الغفير ممن تظهر عليهم أمارات الصدق والإخلاص، ثم هم بتفريطهم في العلم يحدثون في عباداتهم ما ليس منها، يتبركون تبركا غير مشروع، يأتون بالمخالفات في الطواف وفي السعي وفي غير ذلك، مخالفات كثيرة يشق حصرها. فلماذا يعرض العبد نفسه لذلك؟ فالعلم العلم، والمعرفة المعرفة، وكل من تمكن من طلب العلم ففرط فإن العذر عنه منتف. لا عذر لك، ما تمكنت من العلم قد يسر الله تعالى لك وساق لك من يعلمك من علماء أو مشايخ أو طلبة علم، والسبل ميسرة والحمد لله، فما عاد لك من عذر. ودعوتنا ومنهجنا دائما كما نقول ونكرر وكما قال سلفنا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا دائما للتي هي أقوم، وأن يتوفانا على ما يحبه ويرضاه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين على الوجه الذي تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.